بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. المسألة السابعة في نسبة العلة إلى المعلول من الأحكام التي تتعلق بمباحث العلة والمعلول، مسألة نسبة العلة إلى المعلول. إذا نظرنا إلى ماهية المعلول وذات المعلول، فربما نجد أن هذه الماهية في ذاتها، ماهية المعلول وذات المعلول في حقيقتها وفي كنهها، تحتاج إلى العلة. وربما من حيث الذات والماهية لا تحتاج إلى العلة، بل من حيث التشخص والوجود الخارجي تحتاج إلى العلة. فإذا كان من القسم الأول، يعني لو كانت ماهية المعلول محتاجة إلى العلة، فلا بد أن تقع مخالفة بين العلة والمعلول، لأن المعلول يكون بمنزلة الكل والعلة بمنزلة الجزء، فلا يصح أن يكون الشيء جزء نفسه، بل لا بد من مخالفة بين العلة والمعلول. لو نظرنا إلى ماهية المعلول وجدناها تحتاج إلى العلة، كالعدد كذات العدد حيث تحتاج إلى الآحاد، كذات الإنسان تحتاج إلى حس وإرادة ونطق مثلا. ففي مثل هذه الموارد لا بد من المخالفة بين الماهية، ماهية المعلول، وبين علتها. وأما إذا كانت الماهية، أو بالأحرى إذا كان المعلول وماهية المعلول تحتاج إلى العلة، لا من حيث الماهية والذات، بل من جهة التشخص الخارجي، فإن الماهية ربما تتشخص في الخارج، فربما تحتاج إلى العلة من حيث التشخص. إذا كان من هذا النوع، ففي مثل هذه الموارد لا يلزم مخالفة المعلول إلى العلة، بل ربما يخالف وربما يماثل. ربما تقع مخالفة كالنقش بالنسبة إلى الألوان، النقش في الوجود الخارجي يحتاج إلى علة الألوان، ومخالفة بين النقش وبين الألوان، يعني مخالفة بين المعلول المتشخص الخارجي وبين علته. وربما تقع مماثلة بين الماهية وبين العلة، المماثلة كالنار من النار والنور من النور، فهناك مماثلة بين العلة والمعلول. لو كان نار معلول بنار آخر، فهناك مماثلة بين العلة والمعلول. فعليه، أو بعبارة أخرى، العلة إما أن تكون علة ماهوية أو تكون علة وجودية. فإذا كانت علة ماهوية فلا بد من المخالفة بين الماهية وبين العلة، وأما إذا كانت علة وجودية فلا يلزم المخالفة بين الماهية وبين، يعني بين العلة وبين المعلول. هذا ما ذكره المصنف في متنه كما شرحه الشارح العلامة عليهم الرحمة، ولكن أضاف العلامة موضوع آخر لم يذكره المصنف في المتن. والموضوع الآخر عبارة عن أنه هل يمكن وهل يجوز أن يكون المعلول أقوى من علته؟ أو لا يجوز ذلك، يستحيل ذلك؟ وهل يجوز أن تكون العلة أقوى من المعلول، أو التساوي بين العلة والمعلول؟ الحق في المسألة أن العلة أقوى من المعلول، يمكن أن تكون العلة أقوى من المعلول، ويمكن التساوي بين العلة والمعلول فيما إذا كانت العلة فاقدة إحدى الشرائط، أو هناك مانع من التأثير، مانع من التأثير بالنسبة للمعلول، ربما تكون العلة مساوية إلى المعلول. هذه مسألة مهمة يرتبط بالتوحيد، على أن الإنسان مخلوق لله، مساوي لله، يفنى في وجود الله. هذا الفناء والحلول صحيح أو غير صحيح؟ على كل، فما نحن فيه إذا كانت العلة أقوى أو مساوي ربما يكون، أما يستحيل أن يكون المعلول أقوى من علته، هذا المعنى مستحيل، يستحيل ومحال أن يكون المعلول أقوى من العلة، لأن المعلول لابد أن يكون أضعف أو مساويا للعلة، ولا يصح أن يكون أقوى من العلة. ربما يتبادر إلى أذهانكم الشريفة على أنه نجد عودا كبريتا يشعل بيتا من قوطن، فاشتعال القوطن وإضرام النار في القوطن يكون معلول لعود الكبريت، وعود الكبريت أقل نارا من القطن، أقل اشتعالا من القوطن، فالقوطن أقوى من العلة، القوطن أقوى من العلة أي أقوى من العود الكبريتي. إذا تبادر أو سئلتم بهذا السؤال مع أنكم ادعيتم أن المعلول لا يصح أن يكون أقوى من علته، فكيف في هذا المثال نجد المعلول أقوى من العلة؟ فماذا تجيبون؟ نعم، المعد أليس من العلة؟ نعم، أنا أجيب على أن الكلام أولا في العلل الحقيقية التامة، والعود ليس من العلل الحقيقية التامة، إنما العود من المعدات، والدليل على ذلك نجد فناء العود مع وجود النار، ولو كان العود علة تامة لما يفنى، لأن العلة التامة إذا انعدمت يلزم انعدام المعلول كما مر سابقا. فالمسألة فيما نحن فيه كالبناء والبناء، البناء لا زال موجود مع فناء البناء، فيدل على أن البناء ليس بنحو العلة التامة بالنسبة إلى وجود البناء، هذا أولا. وثانيا اشتعال القوطن من جهة كثرة المادة نجد أن النار كثيرة في القوطن دون عود الكبريت، فمن جهة كثرة المادة يكون الاشتعال أكثر والمعلولية أكثر، وليس من جهة أن المعلول أقوى من علته، أقوى من عود الكبريت، فعليه لا بد من التساوي، أو لا بد من أن يكون العلة أقوى من المعلول، ولا يصح أن يكون المعلول أقوى من العلة. هذا في المسألة السابعة. قال نعم، لا اسمح لي، تساوي نقصد مع فقد الشر أو وجود المانع في تأثير العلة في المعلول، مع فقد الشر في جانب العلة، أو مع وجود المانع من التأثير في جانب العلة، ربما يقع تساوي بين العلة والمعلول. وإلا إذا كانت علة تامة بمعنى وجود المقتضي وعدم المانع وتحقق الشرائط والمعدات، فإن العلة أقوى من المعلول بلا شك. طبعا يرجى الانتباه، هذه المسألة مسألة نسبة العلة والمعلول بناء مسألة نسبة العلة والمعلول المسألة الأولى التي ذكرها الماتن والشارع بناء على إصالة الماهية. بناء على إصالة الماهية نقول بعدم السلخية بين العلة والمعلول بوجود المخالفة بين العلة والمعلول، وإلا بناء على إصالة الوجود نقول لا بد من السلخية كما هو الحق عند كثير من المحققين. إصالة الوجودية مذهب المشايين على أنه لا بد من السلخية بين العلة والمعلول، كيف المخالفة؟ أصلا لا تصح المخالفة، بل لا بد من السلخية بين العلة والمعلول. يرجى الانتباه. قال المصنف رحمه الله: وتجب المخالفة بين العلة والمعلول بناء على إصالة الماهية إن كان المعلول، تجب المخالفة وجوبا عقليا، تجب المخالفة وجوبا عقليا إن كان المعلول محتاجا لذاته، يعني المعلول في ذاته يحتاج إلى العلة. إذا كان في ذاته وفي ماهيته، يعني العلة الماهوية، في العلة الماهوية لا بد من المخالفة بين العلة والمعلول. أما العلة الوجودية ربما تكون المخالفة وربما تكون المماثلة. إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة، وإلا فلا، يعني إن لم تكن ذات المعلول وماهية المعلول لم تكن محتاجا إلى العلة، بل تشخص المعلول والوجود الخارجي للمعلول محتاج إلى العلة. في هذه الحالة التشخص الخارجي يعني العلة الوجودية. في العلة الوجودية ربما تكون المخالفة كالنقش واللون، وربما تكون المماثلة كالنار من نار والنور من نور، تكون مماثلة بين العلة والمعلول. أقول العلة إن كان معلولها محتاجا، يرجى الانتباه لأن العبارة مفصلة في الأسفار وفي الشوارق وفي الشفاء للشيخ الرئيس، ولكن عبارة الشارح بالخصوص في المسألة الثانية جدا مجملة، يعني تقريبا عدة صفحات من الشفاء يأتي الشارح في سطر واحد أو في سطرين، فالعبارة مغرقة يرجى الانتباه. أقول العلة إن كان معلولها، معلول العلة محتاجا لماهيته إليها، لماهية المعلول إلى العلة، يعني ماهية المعلول محتاج إلى العلة، فإذن يكون علة ماهوية، وجب كون الماهية مخالفة للعلة الضمائر، وجب كون الماهية مخالفة للعلة، يعني ماهية المعلول لا بد أن تخالف العلة. لماذا؟ لأن المعلول كل والعلة جزء، ولا بد من المخالفة بين الكل والجزء، وإلا يلزم تركب الشيء من نفسه، يلزم احتياج الشيء إلى نفسه، يلزم تأثير الشيء في نفسه، وهذه توالي فاسدة. وجب كون الماهية مخالفة للعلة. لماذا؟ لاستحالة تأثير الشيء في نفسه. وإن كانت العلة علة لتشخصها، وإن كانت العلة علة لتشخصها كتعليل إحدى النارين بالأخرى، نار يخرج منها نار آخر، نار تخرج منها نار أخرى، في هذه الحالة يلزم أن يكون النار معلولا للنار الأول، فالنار الثاني يتشخص بالنار الأول كتعليل إحدى النارين بالأخرى، فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية، لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية، بل هذه يحتاج إلى كلمة بل تقريبا في المعنى، بل ربما تكون موافقة ومماثلة وربما تكون مخالفة. انتهت مسألة وشرح قول المصنف. يبدأ الشارح بمطلب جديد لم يذكره الماتن، وهو: ولا يكون العلة، ولا يكون المعلول عفوا، ولا يكون المعلول أقوى من العلة ولا مساويا للعلة عند فوات شرط أو حضور مانع. عند فوات شرط أو حضور مانع لا يكون مساويا. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون المعلول أضعف من العلة،
عند فوات الشهر أو عند وجود مانع من التأثير يلزم أن يكون المعلول أضعف من العلة. فالمعلول إما يكون أضعف أو يكون مساويا عند عدم فوات الشرط وعدم وجود المانع. عند عدم فوات الشرط وعدم وجود المانع يلزم تساوي بين العلة والمعلول، ومع فوات الشرط وعدم المانع يلزم أن يكون المعلول أضعف من العلة، ولا يكون المعلول أقوى من العلة ولا مساويها عند فوات شرط أو حضور مانع، ولكن يساوي المعلول العلة ويساويها لا مع ذلك، يعني لا عند فوات، أي مع فوات شرطين، مع عدم فوات شرطين يكون بينهما مساواة بين العلة والمعلول أو حضور مانع ويساويها لا ما لا مع ذلك. فعليه المعلول إما يكون أضعف من العلة أو مساوي للعلة، ولا يجوز ولا يصح أن يكون المعلول أقوى من العلة. ربما يتبادر إلى أذهانكم الشريفة على أنه نجد من الأجسام الساخنة والمسخونة والأجسام الفلزية نجدها أكثر حرارة من نارها، والحال النار علة بالنسبة إلى تسخين هذه الأجسام الزائبة، الفلزات تذوب بالنار، فنجد حرارة الزائبات أكثر من حرارة النار، فكيف يكون المعلول أقوى من علته في الحرارة؟ كيف يكون ذلك؟ فيجيب الشارع على أنه الحرارة في الفلزات وفي الأجسام الذائبة إنما هي باعتبار اللزوجة وباعتبار بطء الحركة بالنسبة إلى تلك الأجسام، فباعتبار بطء الحركة يعني باعتبار الغلظة، بما أن الأجسام غليظة فالحركة تكون فيها بطيئة، يعني لازم الغلظة، بطء الحركة، ولازم اللزوجة، الاتصال بين الجسم الفلزي، بما أنه لزج يكون متصلا، بخلاف النار، النار أولا سريع الحركة، وثانيا منفصل الأجزاء، مولكولات على حد تعبير الكيميائيين، المولكولات باللغة الفارسية طبعا، ما هذا اللغة العربية اصطلاح المولكول عبارة عن أي شيء، المولكولات أو الخلايا مثلا تجد أنها متفرقة بالنسبة إلى النار، نعم؟ الجزيئات ربما ولا رسائل باللغة العربية، الجزيئات بالنسبة إلى النار متفككة، أما بالنسبة إلى الجسم الفلزي الزائف نجد أن الجزيئات متلاصقة، وهذا سبب الانجماد والانبساط، أنه ينجمد أو ينبسط، باعتبار فرار هذه الجزئيات، وينجمد باعتبار تداخل هذه الجزئيات بعضها في بعض. على كل فيقول أن هذه الأجسام الزائبة كالفلزات نجد حرارتها أكثر من حرارة النار، باعتبار أن في الفلزات عبارة عن بطء الحركة للغلظة، كما عبارة عن الاتصال من جهة اللزوجية، نجد الاتصال، فلذا تكون الحرارة أكثر، من علتها، يعني من النار الذي سببت لنا ذوبان هذه الأجسام. يمكن تعبير وشرح عبارة المشارع بهذا المعنى، ويمكن أن يكون الشرح بعبارة أخرى، يعني يجوز أن يكون شرح العبارة بمعنى آخر، على أن المصنف بهذا المثال، مثال الأجسام، يشير إلى الاختلاف بين النيران. نجد أن بعض النار مختلفة عن بعض، حيث نار الفلزات أكثر حرارة من نار غير الفلزات، يعني الفلز يحتاج إلى حرارة أكثر حتى يذوب، بخلاف مثلا الحطب، لا يحتاج إلى تلك النار وإلى ارتفاع الدرجة المئوية بالنسبة إلى النار لإشعال الحطب، بخلاف الفلز، الفلز يحتاج إلى ارتفاع الدرجة المئوية الحرارتية مثلا. فيقول هذا الاختلاف بالنيران من حيث أن المعلول مختلف، من حيث أن المعلول مختلف نجد أن بعض النار أقوى من بعض، حيث الفلزات بما فيها اللزوجية والاتصال وبما فيها الغلظة وبطء الحركة تحتاج في ذوبانها إلى حرارة أكثر، إلى حرارة كثيرة. فعليه مثال المصنف يمكن خلاصة القول فيما نحن فيه، يمكن شرح مثال المصنف على أنه دفع إشكال مقدر، وهو كيف يكون بين حرارة الفلزات وحرارة نار الفلزات اختلاف، مع أن النار بالنسبة للفلزات علة والفلزات وذوبانها معلول للنار، فلازم أن يكون المعلول أقوى من العلة. فجوابه كما ذكرنا، أو بعبارة أخرى، كيف يجوز نار الفلزات تكون أقوى من باقي النار مثلا، من باقي النيران؟ فالجواب كما ذكرنا على أن في الفلزات لزوجة وغلظة، ونستفيد اللزوجة والغلظة من لوازم اللزوجة، لوازم لجول الاتصال، ولوازم الغلظة بطء الحركة، فيرجى الانتباه. والإحساس دفع سؤال مقدر، إشكال مقدر، والإحساس بسخونة الأجسام الذائبة أشد من سخونة النار. لماذا أشد من سخونة النار؟ مع أن النار علة لسخونة الأجسام الذائبة كالفلزات، أشد من سخونة النار لشرطين في الأجسام الذائبة، لعدم الانفصال بسرعة، لأن الأجسام الذائبة لا تنفصل بسرعة بخلاف مثلا الحطب، ربما أجزاؤه تنفصل بسرعة، أو بخلاف النار نفسه أجزاؤه منفصلة، جزئياته منفصلة، مولكولات منفصلة، فربما من هذا الباب أشد من سخونة النار لعدم الانفصال بسرعة بالنسبة للأجسام اللزج، بالنسبة للأجسام الذائبة كالفلزات. لماذا أنه بطيء الانفصال؟ للزوجته، لأنه هذه الأجسام الذائبة لزج أولا، ولبطء حركة اليد فيه، نجد أن حركة اليد في الأجسام الذائبة مثلا تكون بطيئة ليست سريعة، عندما نريد أن ندخل أيدينا إلى تلك الفلزات الحركة تكون بطيئة. لماذا؟ لغلظته، لأنه غليظ، فنجد الحركة حركة اليد تكون بسيطة بالنسبة إلى الماء مثلا، بالنسبة إلى الماء تكون حركة اليد عند دخول اليد في الماء تكون الحركة سريعة، بخلاف الأجسام الذائبة تكون حركة اليد بطيئة. لماذا بطيئة؟ لأنها غليظة. فمن جهة الغلوظية ومن جهة اللزوجية نجد أن الحرارة في الأجسام الذائبة أكثر من النار، من حرارة النار التي هي علة بالنسبة إلى ذوبان هذه الأجسام. المسألة الثامنة، واضح؟ المسألة الثامنة في أن مصاحب العلة ليس بعلة، وهذا هو الحق، وكذلك مصاحب المعلول ليس معلولا. ربما العلة له مصاحب له شرائط، إذا كان له شرائط ومصاحبات لا يدل على أن تلك المصاحبات أيضا تكون علة للمعلول، كما أن ربما المعلول يكون له مصاحب فلا يدل على أنه مصاحب المعلول يكون معلولا لعلة المعلول. مثال الحرارة والضوء بالنسبة للنار، بالنسبة للنار الحرارة والضوء، الضوء معلول للنار كما أن الحرارة معلول للنار، فالنار تؤثر في الحرارة والحرارة مثلا تؤثر في سخونة الماء، يا ترى ما كان مصاحبا للحرارة كالضوء، متى ما كانت حرارة النار تكون ضوء النار كذلك، فما كان مصاحبا للحرارة كالضوء هل يلزم أن يكون مؤثر في السخونة أيضا؟ لا يلزم أن يكون. ما كان مصاحبا للعلة، علة سخونة الماء عبارة عن الحرارة، ومصاحب الحرارة عبارة عن الضوء بالنسبة إلى النار، فما كان مصاحبا للحرارة لا يلزم أن يكون علة في المعلول، كما لو كان مصاحبا للمعلول لا يلزم أن يكون معلولا لعلة المعلول، فلا تلازم بين المصاحبات بالنسبة إلى العلة والمعلول. هذا ما يذكره الحكماء والفلاسفة ومنهم المصنف والشارح عليهم الرحمة، طبعا فلاسفة الحق عليهم الرحمة. ولكن الشيخ الرئيس ابن سينا له كلام يرجى الانتباه، وهذا الكلام يبتني على الهيئة القديمة البطلموسية. فخر الدين الرازي وقع في اشتباه بالنسبة إلى كلام الشيخ الرئيس. الخواجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة يرد اشتباه فخر الدين الرازي في كتابه شرح الإشارات. الشارح العلامة عليه الرحمة يذكر لنا نزاع الشيخ وفخر الدين الرازي وجواب خواجة نصير الدين الطوسي من كتابه شرح الإشارات في هذا المقام، مع أنه الظاهر أنه هذا المقام لا ربط لما نحن فيه، وسيأتي بنحو التفصيل إن شاء الله بالنسبة إلى عندما نتكلم عن الأفلاك. ولكن إجمالا هناك نزاع بين القدماء على وجود الخلأ والملأ، على أنه هل هناك فضاء حيز في الوجود لا يكون فيه شيء خاليا من الأشياء، أو لا بد مهما كان من الوجود الخارجي لا بد أن يكون مليء ملآن لا يجوز الخلأ، بل لا بد أن نقول بالملأ. من علماء الهيئة القدامى من ذهب إلى وجود الخلأ، ومنهم من ذهب إلى استحالة الخلأ على أنه كل ما في الكون ملأ ويستحيل أن يكون خلأ. طبعا هذا النزاع يأتي بعد القول بفلك الأفلاك، لأنه إلى الفلك الأفلاك باعتبار رأي المشايين بالنسبة للأفلاك، الأفلاك تسعة: فلك الأرض، فلك القمر، فلك عطارد، فلك الشمس، فلك زهرة، فلك إلى يصل الفلك التاسع وهو الفلك الأطلس وفلك الأفلاك، وتشبيه هذه الأفلاك برأس بصلة، حيث نجد أن بعض البصلات في بعض قشور البصل بعضها في بعض، فيقولون الأفلاك يقول بهذا النحو بعضها في بعض، وهذا الفلك يعبر عنه بالفلك الحاوي لبقية الأفلاك، فلك الأفلاك يكون فلكا حاويا لبقية الأفلاك، فالأفلاك الثمانية البقية تكون محوي وهذا الفلك يكون حاويا. بالنسبة إلى فلك الحاوي، ما بعد فلك الحاوي، بعضهم يقولون بالملأ على أنه ما بعد الفلك الحاوي أيضا هناك ملأ، وبعضهم يقولون بالخلأ على أنه بعد الفلك الأفلاك والفلك التاسع والفلك الأطلس والفلك الحاوي لا يوجد شيئا. فهناك نزاع. طبعا هذا المعنى الآن حسب الرصد الموجود ظاهرا أنه كل ما في الكون ملأ، وحتى ما بعد الأفلاك يكون ملأ أيضا وليس هناك خلأ، ولكن بعض من المتأخرين أيضا يذهب إلى وجود الخلأ، كما يقال أنه إذا لم يكن الخلأ الإنسان يفقد توازنه، يفقد توازنه باعتبار الملأ هو الذي يكون في جاذبية، جاذبية الأرض وما شابه ذلك، وإذا لم يكن الملأ ويكون الخلأ فالإنسان يفقد توازنه، لذا يطير في الفضاء، في الفضاء الخالي من الهواء مثلا تجد الإنسان يطير، الخالي من الجاذبيات تجد الإنسان يطير، ولذا ربما يمكن سحب الهواء من مكان مثلا وسحب الجاذبية من مكان تجد الإنسان يطفو في ذلك المكان ولا يقف، كما رؤية ذلك بالنسبة إلى الفضائيين. على كل من الصعب أنه الإنسان يجمع بين القديم والحديث، من الصعوبة. أنه يجمع بين القديم والحديث على أن كلا القولين حق. هذه المشكلة، على أن قول القدماء حق بما عندهم من الأدلة والبراهين، كما أن قول المتأخرين هم من الحق بما عندهم.
طبعا التجربة مما يفيد العلم، التجربيات من البديهيات ومما يفيد العلم، ولكن علما ليس تاما، إنما هو علم ناقص. لذا تجد كثير من التجربيات ربما يختلف، لأنه استقراء، التجربة عبارة عن الاستقراء، وثبت في علم المنطق أنه ليس هناك تجربة تامة واستقراء تام، بل كل الاستقراءات مهما بلغت من التجارب فإنها استقراءات ناقصة. على كل، دعنا عن هذه المقولة، نرجع إلى ما يقوله الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس يقول إجمال قوله بالنسبة إلى الفلك الحاوي والمحوي وبالنسبة إلى الخلأ والملأ، على أنه مصاحب العلاء لا يلزم أن يكون مؤثرا في المعلول. إجمال القول والمثال من على الكتاب، إجمال القول مصاحب العلاء لا يلزم أن يكون مؤثرا في المعلول. فخر الدين الرازي استنبط من هذا الكلام بعد ذكر المثال بالفلك الحاوي والمحوي على أنه مصاحب المعلول، لا بد أن يكون متأخرا عن العلة، أما مصاحب العلة لا يلزم أن يكون متقدما على المعلول. ربما يكون مصاحب العلة مع ذلك متأخر مع المعلول، ربما يكون شيء مصاحب للعلة مع ذلك يكون متأخر ويوجد مع المعلول، مع أنه مصاحب للعلة ولازم للعلة. فيقول لوازم العلة ربما تكون متقدمة وربما تكون متأخرة، أما لوازم المعلول لابد أن تكون متأخرة، مصاحبات المعلول لابد أن تكون متأخرة. هذا ما يذهب إليه فخر الدين الرازي استنباطا من كلام شيخ الرئيس. خاج نصير الدين الصوت عليه الرحمة يرد هذا المعنى على أنه ما كان ملازما للمتقدم فهو متقدم، ما كان معه معية فهو يكون معه، وما يكون متأخر يكون متأخر. المصاحبات بالنسبة إلى العلل والمعاليل على نحو رتبة العلل والمعاليل، بما أن رتبة العلة متقدمة كذلك رتبة مصاحب العلة متقدم على رتبة المعلول ومصاحب المعلول، هذا مما لا شك فيه ويعتبره من المسلمات. وكأنما الشيخ الرئيس إنما مثل بهذا المثال بالنسبة إلى الفلك الحاوي يرجع إلى موضوع آخر غير هذا الموضوع الذي اشتبه عليه الأمر بالنسبة إلى فخر الدين الرازي، اشتبه الأمر عليه، يرجع إلى موضوع آخر، وهو نحن نقول أن العلة تؤثر في المعلول، أما مصاحب العلة لا تؤثر في مصاحب المعلول، كما أن مصاحب المعلول لا يتأثر بالعلة، مصاحب المعلول لا يتأثر بالعلة، يعني لا يكون معلولا للعلة. هذا ما نقوله. الشيخ الرئيس يريد بهذا المثال بالفلك الحاوي والمحوي وبالخلأ والملأ يريد أن يثبت أن مصاحب العلة لا يكون مؤثرا في المعلول. صحيح، من هذه الناحية صح، مصاحب العلة لا يكون مؤثرا في المعلول، ولكن مصاحب المعلول ربما يكون معلولا لعلة المعلول، مصاحب المعلول ربما يكون متأثرا ومعلولا لعلة المعلول. فكأنما كلام الشيخ في وادي، وما استفاده واستنبطه فخر الدين الرازي بواد آخر بينهما بعد المشرق والمغرب. نعم، لا، مصاحب المعلول يكون متأثر ومعلولا بعلة المعلول، نحن نقول لا يصح ذلك، لكن شيخ الرئيس بهذا المثال يريد أن يثبت هذا المعنى على أنه يصح ذلك. قال المصنف رحمه الله: ولا يجب صدق إحدى النسبتين، يعني نسبة العلية والمعلولية، على المصاحب للعلة والمعلول، لا يجب ذلك. أقول يعني به أن نسبة العلية لا يجب صدق هذه النسبة العلية على ما يصاحب العلة، يعني مصاحب العلة لا يكون علة، ربما يكون لازم للعلة ومصاحب العلة، لكن المصاحبة لا تعطي شرف العلية، مصاحبة العلة لا يكون يكسب شرف العلية بمجرد المصاحبة. في هذه العبارة لا يجب صدق نسبة العلة على ما يصاحب العلة ويلازم العلة، فإن مع العلة شرائط كثيرة ولوازم كثيرة لا مدخل لهذه الشرائط واللوازم في العلية. مثال ذلك كحمرة النار، فإنها حمرة النار مصاحبة للنار، لكن لا تأثير لها للحمرة، لا تأثير للحمرة في الإحراق، بل النار نفسها تحرق، وأما الحمرة وإن كانت مصاحبة للنار حمرة النار أما لا تؤثر في الإحراق. فإذا مصاحب العلة غير مؤثر في المعلول، وكذا ما يصاحب المعلول ويلازمه لا يجب صدق المعلولية عليه بحيث يكون متأثرا بالعلة، مثلا بما أن المعلول متأثر بالعلة كذلك مصاحب المعلول يكون متأثرا بالعلة، ولكن شيخ الرئيس بهذا المثال يثبت على أن مصاحب المعلول ربما يكون متأثرا بعلته. قال الشيخ أبو علي بن سينا إن الفلك الحاوي، الفلك الحاوي فلك الأفلاك الحاوي يصاحب علة المحوي، الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي، باعتبار علة المحوي، علة المحوي هو عبارة عن الفلك مثلا أو عبارة عن العاقل، باعتبار العقل هو الخالق، مثلا العقل الأول يخلق عقلا أولا ثانيا وفلكا أول، ثم العقل الثاني يخلق فلكا ثانيا وعقلا ثالثا، فالفلك الثاني يعني المحوي، الفلك الثاني يكون مصاحبا مع الفلك الأول، مع علة الفلك الأول يكون مصاحبا. يرجى الانتباه، الفلك الأول عبارة عن الفلك الحاوي، الفلك الحاوي يصاحب العقل الثاني، يصاحبه أو لا يصاحبه؟ يصاحبه، لأن العقل الأول خلق بناء على رأي ابن سينا ورأي المشايين، العقل الأول عليه السلام خلق العقل الثاني والفلك الأول، فالعقل الثاني والفلك الأول يكونوا من أحوال مصاحبة، والعقل الثاني هو العلة والمؤثر في الفلك الثاني والعقل الثالث، فالفلك الثاني عبارة عن المحوي، فربما يكون العلة، ربما يكون الفلك الحاوي مصاحبا للعلة، مصاحبا للعلة بالنسبة إلى المحوي. قال الشيخ أبو علي ابن سينا إن الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي، يصاحبه، ولا يجب أن يكون متقدما بالعلية على المحوي. يرجى الانتباه، مع أنه مصاحب أما لا يجب أن يكون متقدما على المحوي، ربما يكون مع المحوي، يعني المصاحب ربما يكون مع مصاحب العلة، ربما يكون مع المعلول، مصاحب العلة عبارة عن الفلك الأول، ربما الفلك الأول يكون مع الفلك الثاني في آن واحد، في آن واحد يكون الفلك الأول مع الفلك الثاني، فالعقل الثاني لما يخلق الفلك الثاني الفلك الثاني مصاحب للفلك الأول، متأخر، الفلك الأول متأخر ويكون مع الفلك الثاني، وإن كان مصاحبا لعلة الفلك الثاني، وإن كان الفلك فلك الأفلاك الحاوي مصاحب لمن؟ مصاحب للعقل الثاني، للعقل الثاني، والعقل الثاني لما يخلق الفلك الثاني وهو المحوي، هذا المحوي يكون مع فلك الأفلاك في آن واحد، في زمان واحد، مع أن المصاحب مع العلية لابد أن يكون متقدما، لكن يقول ربما لا يتقدم، ربما مصاحب العلية لا يتقدم على المعلول بل يكون مع المعلول. لماذا؟ لأن بهذا الاستدلال يريد أن ينفي الخلأ، بهذا الاستدلال يريد نفي الخلأ على أنه لا يوجد عندنا الخلأ. بيان ذلك، قال الشيخ أبو علي ابن سينا إن الفلك الحاوي، فلك الأفلاك يصاحب علة المحوي. علة المحوي عبارة عن العقل الثاني مثلا، ولا يجب أن يكون متقدما، يعني الفلك الأول لا يجب أن يكون متقدما بالعلية على الفلك الثاني المحوي لأجل مصاحبته لعلة المحوي، لأن الفلك الأول مصاحب لعلة المحوي وهو العقل الثاني، لأنه مصاحب للعقل الثاني يجب أن يكون متقدم، لا لا يجب أن يكون متقدما. فقد جعل ما فقد جعل الشيخ الرئيس مع ما فقد جعل الشيخ الرئيس ما مع القبل ليس قبلا. نعم، جعل ما مع القبل يعني الفلك الأول الذي كان مع العقل الثاني، فجعل ما مع القبل العقل الثاني قبل الفلك الثاني، العقل الثاني علة مؤثرة في وجود الفلك الثاني، فجعل ما مع المتقدم متأخرا، فجعل ما مع المتقدم ومصاحبا للمتقدم جعله متأخرا. هكذا فعل الشيخ الرئيس. لا، المؤثر في الفلك الثاني عبارة عن العقل الثاني، العقل الثاني هو اللي خلق الفلك الثاني والعقل الثالث، والعقل الثالث خلق الفلك الثالث والعقل الرابع إلى العقل العاشر حيث يخلق الفلك التاسع وهو فلك الأرض. أعيد كلام الشيخ، قال الشيخ أبو علي بن سينا إن الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي ولا يجب أن يكون متقدما بالعلية على المحوي لأجل مصاحبته لعلة المحوي، فقد جعل الشيخ ما مع القبل ليس قبلا، ثم قال وجود الخلأ وعدم المحوي متقاربان. وجود الخلأ معية، معية متقاربان يعني هناك معية بين وجود الخلأ، أن هناك خلأ مع عدم المحوي، عدم المحوي مع الخلأ، فإذا يلزم أن يكون الملأ مع وجود المحوي، الملأ مع وجود المحوي وعدم الخلاء يعني عدم الخلاء وهو الملأ، عدم الخلاء أو الملأ يكون مع عدم المحوي متقارنان، الملأ يكون مع عدم المحوي متقارنان، يعني وإن لم يكن محويا لكن هناك ملأ وإلا خلاء لا يوجد. قال وجود الخلاء وعدم المحوي متقارنان، إذن عدم الخلاء ووجود المحوي يلزم أن يكون متقارنان. عبارة أخرى، وجود الخلاء وعدم المحوي متقارنان، فيلزم أن يكون عدم الخلاء مع وجود المحوي، أي مع وجود المحوي يلزم أن يكون متقارنان، يعني متى ما كان هذا الجسم يكون أيضا الملأ، مع وجود المحوي يلزم عدم الخلاء يعني يلزم الملأ، مع وجود الجسم يلزم أن يكون حيزا في الوجود. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الجسم لم يخلق ملأه أيضا، بل ملأه لازم للجسم، مصاحب للجسم، مقارن للجسم، ملأه وحيزه في الوجود مقارنا للجسم أيضا. ثم قال وجود الخلاء وعدم المحوي متقارنان، فلو كان الحاوي إلا للمحوي، الحاوي يعني فلك فلك الأفلاك، فلك الأول مثلا، لو كان إلا للمحوي لكان متقدما عليه، لأنه العلة متقدم على المعلول رتبة لكان متقدما عليه. ومعنى ذلك ماذا يلزم؟ فيكون متقدما على ما يصاحبه، يكون الحاوي متقدما على ما يصاحبه. ما يصاحب الحاوي أي شيء؟ أعني عدم ما يصاحب المحوي، ما يصاحب المحوي ووجود المحوي هو عدم الخلأ كما ذكرنا، متقارنان، متقارنان يعني بنحو المصاحبة، هناك مصاحبة بين وجود المحوي وعدم الخلأ، فيكون متقدما على ما يصاحب المحوي أعني عدم الخلأ، فيكون عدم الخلأ متأخرا عنه. عدم الخلاء يلزم أن يكون متأخر عمن؟ عدم الخلاء عن المحوي يلزم أن يكون متأخرا عن عن الحاوي، يلزم أن يكون متأخرا عن الحاوي من حيث أنه مصاحب للمتأخر، لأنه مصاحب للمتأخر فيلزم أن يكون متأخرا عن الحاوي. إذا كان الحاوي علة في المحوي إذا كان الحاوي علة في المحوي وما يقارن المحوي هو عدم الخلاء، فيلزم أن يكون عدم الخلاء متأخرا عن الحاوي، عدم الخلاء متأخرا عن الحاوي. معنى ذلك أن المعلول، هكذا وقع اشتباه فخر الدين الرازي، أن مصاحب المعلول لابد أن يكون متأخرا، مصاحب المعلول لابد أن يكون متأخرا، أما مصاحب العلة لا يلزم أن يكون متقدما، ربما يكون متقدما وربما يكون متأخرا مع المعلول. فعليه لو كان الحاوي علة للمحوي وما يقارن ويصاحب المحوي هو عبارة عن عدم الخلاء، فيلزم عدم الخلاء أن يكون متأخرا عن إيش؟ عن الحاوي. يلزم أن يكون متأخرا عن الحاوي لأن عدم الخلاء مقارن ومصاحب للمعلول، وكل مصاحب للمعلول متأخر عن العلة، بخلاف كل مصاحب للعلة ليس متقدما على المعلول، ربما يكون متقدم وربما يكون متأخر، فيكون متقدما على ما يصاحبه، أعني عدم الخلاء، فيكون عدم الخلاء متأخرا عنه، متأخر عن من؟ عن الحاوي، من حيث أن عدم الخلاء مصاحب للمحوي، لوجود المحوي، عدم الخلاء مصاحب لوجود المحوي، عدم الخلاء لماذا مصاحب لوجود المحوي؟ لأنه قال وجود الخلاء وعدم المحوي متقارنان، فإذا يلزم أن يكون عدم الخلاء يساوي ويقارن وجود المحوي، من حيث أنه فيكون عدم الخلاء متأخرا عن الحاوي، من حيث أن عدم الخلاء مصاحب للمتأخر وهو وجود المحوي، وهذا يدل على أن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا، ما مع البعد يجب أن يكون متأخرا، أما ما مع القبل لا يجب أن يكون قبلا، يعني مصاحب العلة لا يجب أن يكون متقدما، أما مصاحب المعلول المسكين لا بد أن يكون متأخرا. فتوهم بعضهم فخر الدين الرازي أن الشيخ أوجب أن يكون، لما قال فوجب كأنما أوجب الشيخ أن يكون ما مع البعد بعدا، من حيث المعية والبعدية، من حيث المقارنة والمعية ومن حيث البعدية لا بد أن يكون بعدا، أما لا يجب أن يكون ما قبل القبل قبلا، كأنما توهم حيث أن الشيخ أوجب أن يكون ما مع البعد بعدا من حيث المعية والبعدية، ولم يوجب أن يكون ما مع القبل قبلا، لذا أراد أن يشكل على الشيخ الرئيس، لأن فخر الدين الرازي عنده كتاب كله ضد الفلاسفة، تافت الفلاسفة، طبعا للغزالي، ولفخر الدين الرازي أيضا عنده كتاب ضد الفلاسفة، لا سيما ضد الشيخ الرئيس وضد الشفاء، فأراد بهذا أن يشكل على الشيخ الرئيس، كيف تقول ما مع القبل لا يكون قبلا، أما ما بعد البعدي وما معه لا بد أن يكون بعدا، كيف تقول هكذا؟ وهذا التوهم فاسد من فخر الدين الرازي. لماذا؟ لأنه لا فرق بين ما مع القبل فلا بد أن يكون قبلا وما بعد البعدي فلا بد أن يكون بعدا، من حيث البعدية والمعية والقبلية لا فرق في ذلك، وإنما الشيخ حكم في هذه المسألة بناء على أن هذه المسألة تخرج عن القاعدة الكلية، كأنما يقول في هذه المسألة نجد بأنه المعلول مصاحب المعلول يكون أيضا معلولا لعلة المعلول، هذا الذي يريد أن يثبته الشيخ في هذه المسألة، وليس في كلام وليس بصدد أن يبين ما مع القبل يكون قبلا أو يكون بعدا وما بعد البعد لا يكون إلا بعدا، ليس بصدد هذا المعنى وبيان هذا المعنى. والشيخ حكم، يعني إنما حكم في هذه الصورة الخاصة وكل ما يساوي هذه الصورة الخاصة، بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا، لماذا؟ لتحقق الملازمة بين المعلول وبين المصاحب، باعتبار المصاحب ملازم للمعلول فيكون متأثرا بالعلة، كما أن المعلول نفسه يكون متأثرا بالعلة، بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا لتحقق الملازمة الطبيعية، لأن هناك ملازمة طبيعية بين عدم الخلاء ووجود المحوي، كما هناك مقارنة وملازمة بين وجود الخلاء وعدم المحوي، وجود الخلاء وعدم المحوي، وعدم الخلاء ووجود المحوي، بخلاف العاقل، العاقل لم يكن بهذا النحو، بخلاف العاقل والفلك الحاوي المتباينين بالذات والاعتبار ذاتا تباين بينهما كما أنه بالاعتبار تباين، لأن الفلك باعتبار الماهية والعقل باعتبار الوجود، وفرق بين الماهية والوجود، لأن العقل الثاني بوجوده يخلق العقل الثالث، وبماهيته بظلمته يخلق الفلك الفلك الثاني. العقل الأول يخلق العقل الثاني والفلك الأول، فالعقل الثاني يخلق العقل الثالث بوجوده ويخلق الفلك الثاني بماهيته، فالتباين بالذات كما أن التباين بالاعتبار. والحمد لله رب العالمين.